أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الرابعة في توكيل المرأة للرجل مع تزويجه إياها لنفسه، أن يكون ذلك شاملا لنفسه على وجه العموم. كيف يكون ذلك؟ بأن تقول له مثلا: زوجني من أي أحد، من أي شخص. هذه من أي أداة من أدوات العموم، بخلاف الصورة الثالثة، فإن الشمول للوكيل كان على أساس الإطلاق، أما هنا الشمول على أساس العموم. فقد عرفنا عند قراءتنا للمسألة أن بعض الفقهاء فصل بين الشمول على نحو الإطلاق وبين الشمول على نحو العموم، ولعل هذا التفصيل نشأ مما ذكرناه في قاعدة الانصراف في علم الأصول، من أن المشهور ذهبوا إلى القول باختصاص قاعدة الانصراف بماذا؟ بالإطلاق. وبما أنه أرجعنا هذا النزاع في البحث الأصولي إلى نزاع لفظيا، فعلى كل تقدير لا نرى أنه يوجد هذا الخرق من ناحية الصورة الثالثة والصورة الرابعة، إلا فيما قد يدعى بأظهرية الشمول للوكيل فيما لو كان على وجه العموم مما لو كان على وجه الإطلاق، فحينئذ يجري فيه في هذه الصورة ما تقدم في الصورة السابقة. وبهذا يكون الكلام قد تم في هذا الفرع الثاني من المسألة السابعة عشر، فصارت واضحة. يعني لو قرأناها هكذا: ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه. في مقام الشرح بينا أن هذا الانصراف ليس الانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق، وهو إنما الانصراف بمعنى التبادل. نعم، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز، الصورة الثالثة والرابعة، ومع التصريح هذه كانت الصورة الأولى وتشمل الصورة الثانية، أن يكون بالتصريح بالشمول فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق والجواز مع العموم. عرفنا وجهه أن قاعدة الانصراف تجري في الإطلاق ولا تجري في العموم، بل قد يقال بعدم الجواز حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لموثقة عمار الصاباتي التي ذكر لها وجوه ومحامل قد تقتضي التوقف عندها وعدم الفتوى على أساسها. هذا تمام ما يرتبط بهذه المسألة. المسألة الجديدة ترتبط، المسألة الثامنة عشر، ترتبط بالعقد الفضولي. نحن نعرف بأن العقد الفضولي أخذ مساحة واسعة من البحث الفقهي عند الفقهاء في كتاب البيع، ولعل أوسع من تعرض له هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب. فلقائل أن يقول خب إذا بحث في كتاب البيع وكتاب البيع حسب الترتيب الفقهي الذي سنه صاحب الشرائع رحمة الله عليه يكون مقدما على كتاب النكاح، فإذا لا وجه للبحث عنه في المقام، ولكن الأمر ليس كذلك، فقد يقبل الفقيه الفضولية في بعض العقود ولا يقبلها في عقود أخرى، فبالتالي لا بد لبحثه في المقام. قال رحمه الله: الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة، سواء إلى آخر ما يأتي في هذه المسألة. العنوان الأول في هذه المسألة التي نبحث عنها يرتبط بصحة العقد الفضولي في النكاح. الأدلة التي أقامها القوم يمكن تصنيفها إلى طائفتين: الطائفة الأولى الأدلة العامة من قبيل التمسك بأوفوا بالعقود، تقريب مثل هذا الدليل العام أن هذه الآية المباركة مرجعها إلى أوفوا بعقودكم، هذا ما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع، إذ لا معنى لأمر بالوفاء بالعقد الذي أبرمه غيري، مثل الآن متعارف مثلا كثيرا عند بعض العوام أنه والله يدعوك إلى الطعام ويقسم عليك إلا أن تأكل، يا أخي أنت أقسمت، أنا ما هو ذنبي في هذه المسألة، لكن هذا من باب التحبب وكذا. فإذا من الواضح أن مرجع قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، أي كل واحد منكم يفي بعقده. إذن لابد أن ينتسب العقد إليه حتى يشملني لزوم الوفاء به. في العقد الذي يصدر عن الأصيل، خب لا شك أنه حينئذ يكون منتسبا إليه، وهكذا الحال في العقد الذي يصدر عن الوكيل، لأن الوكيل كالأصيل، بالنتيجة هو بأمر صدر منه هذا العقد منتسبا إليه، فلا فرق بين أن يصدر من الأصيل وبين أن يصدر عليكم السلام من الوكيل. الصورة الثالثة التي عندنا أن يصدر من الأجنبي، لا أصيل ولا وكيل، صدوره من الأجنبي لا يجعل العقد منتسبا إليه، لكن بعد إجازته، لأن ما صدر من الأجنبي صدر بعنوان شيء يتعلق به، لأن الأجنبي باع داره هو، لا باع داري، لأن الأجنبي هو الذي تزوج، لا زوجني أنا، فلكي ينتسب هذا العقد الصادر من الأجنبي إليه لابد من الإجازة والإذن، ولا فرق لصيرورته منتسبا إليه أن تصدر الإجازة قبل العقد أو تصدر الإجازة حين العقد أو تصدر الإجازة بعد العقد، فينتسب العقد حينئذ إليه. فمقتضى الإطلاق أو العموم في قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود أن يكون شاملا للعقد الفردي. هذه هي طريقة التمسك بالأدلة العامة لإثبات تصحيح العقد الفضولي في النكاح بعد إجازتي لما صدر عنه، صار العقد منتسبا إليه فيشملني أوفوا بالعقود التي قلنا بأن مآلها ومرجعها إلى قولنا ماذا؟ أوفوا بعقودكم، وهذا العقد صار منتسبا. هذا هو الاستدلال بالأدلة العامة، وهذا الدليل كما تعرفون هو من جملة الأدلة التي ذكر في كتاب البيع في العقد الفضولي وفي غيره من العقود، وهو يشكل المقتضي لتصحيح العقد الفضولي في كل عقد، إلا إذا ورد دليل خاص يمنع من الفضولية في عقد من العقود فحينئذ لا يكون هذا المقتضي مؤثر. هذا أو هذه هي الطائفة الأولى من الطائفتين اللتين استدل بهما لتصحيح العقد الفضولي في مورد النكاح. الطائفة الثانية التمسك بالأدلة والروايات الخاصة. نكتفي في المقام بذكر خبرين، ولا بعض الأخبار الأخرى سوف نتناولها في بعض التفصيلات، أما الآن نكتفي بذكر خبرين. الخبر الأول صحيحة أبو عبيد الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما. ابتداء لو كنا نحن وهذا المقطع، هذه الصحيحة لا ربط لها بالعقد الفضولي. ليش؟ لأن الذي أجرى العقد وأجرى النكاح من؟ الولي، وعقد الولي ليس فضولي. العقد الفضولي كما سوف يأتي تعريفه الفضولية تصدق في كل مورد لا سلطنة فيه للعاقد على العقد. والولي له سلطنة على العقد. إذن لو كنا نحن وصدر هذه الصحيحة تكون أجنبية عما نحن فيه. يقول إذن زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار. إلى الآن هذه الرواية جعلت عقد الولي من العقود المتزلزلة، يكون نفوذه موقوفا على الإجازة، لكنه ليس بعقد فضولي، لأن العقد الفضولي هو عقد من لا سلطنة له والولي له سلطة. لكن إذا تابعنا في الرواية إلى أن نصل إلى ذيلها فيقول عليه السلام: فإن كان أبوها هو الذي زوجها، قبل أن تدرك، يعني السائل يسأل، فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب. بمقتضى المقارنة بين الصدر والذيل نفهم أن الولي المذكور في الصدر ليس هو الولي المسلط على النكاح، بل هو الولي العرفي. يعني من يتولى أمر الصغيرين عرفا، مثل العم، مثل الخال، مثل الأم، مثل الوصي في غير مورد النكاح، هذا المقصود بالولي. وهذا النوع من الولي ليس له سلطنة على النكاح. فإذا ليس له سلطنة على النكاح، حينئذ ماذا يكون؟ يكون عقده فضولي. فإذا بقرينة الذيل، وهو أن السائل سأل عن تزويج الأب، لو كان المقصود من الولي في الصدر ما يشمل الأب لا معنى لأن تسأل ثانية. ما الإمام عليه السلام أجابك وقال أن هذا العقد عقد متزلزل يتوقف على الإجازة بعد الإدراك، فلا يوجد حاجة لكي تسأل. لما سأل عن الأب فهمنا أن المقصود من الولي هو الولي العرفي الذي ليس له سلطنة على النكاح. فإذا صدر هذه الرواية بقرينة الذيل يدل على صحة الفضولية في النكاح، إذ لا نقصد من صحة الفضولية في النكاح إلا الصحة التأهلية، بمعنى أن هذا العقد له استعداد لأن يكون صحيحا، يتحول من مرحلة الاستعداد والقوة إلى مرحلة الفعلية بماذا؟ بالإجازة. فهذا ما يفيده السطر. إذن الحكم في هذه الصحيحة واضح وصريح، وهو توقف الصحة على الإجازة، وموضوعه وهو أنه فضولي نفهمه من المقارنة بين الصدر والذيل فيتم الاستدلال. هذا من جملة الأخبار الخاصة التي استندوا إليها لإثبات ماذا؟ صحة العقد الفضولي في النكاح. طبعا هناك كلام تقدم في هذه الرواية وما يشبهها سابقا وبشكل مفصل، لا حاجة إلى الإعادة، ونكتفي في هذه الرواية بهذا المقدار. الخبر الثاني هو ذلك الخبر المشهور الذي تمسك به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، في مسألة إقدام العبد على تزويج نفسه. والإمام عليه السلام صحح هذا التزويج من خلال إجازة الولي. والسائل تعجب من ذلك بعد فرض معصية الله، بعد فرض المعصية، أنه أقدم على شيء هو غير مجاز فيه. فالإمام عليه السلام أخبره وقال بأنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده. معصية الله مثل أن يتزوج في العدة، أو أن يتزوج ذات البعل، أو أن يتزوج الخامسة، وما شابه ذلك من الأمور الخارجة عن ما حده الله سبحانه وتعالى. أما هنا فقد عصى سيده، والمفروض أن السيد أجاز بعد ذلك. خب، هذه الرواية هكذا رواها في الكافي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. خب، يقع الكلام في هذه الرواية في مقامين، طارة في سندها، وأخرى في دلالتها. سيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض بحوثه الفقهية حول هذه الرواية يعبر بالصحيحة، لا بد أن نبحث عن الرجال الذين ورد ذكرهم في هذه الرواية. هذه الرواية كما هو واضح رواها الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد، والمقصود من أحمد بن محمد الذي يكثر روايته أو تكثر روايته عن علي بن الحكم هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، من أجلاء القميين ولا إشكال فيه. الراوي الآخر في هذه الرواية هو علي بن الحكم. علي بن الحكم النجاشي رحمة الله عليه ترجمه، ولكنه لم يوفقه، قال علي بن الحكم بن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير مولى، له ابن عم يعرف بعلي بن جعفر بن الزبير، روى عنه له كتاب أخبرنا بكتابه إلى آخر. إذن كما نلاحظ بأن ترجمة النجاشي لهذا الرجل لا يوجد فيها ما يدل على التوثيق، إلا عند من التزم بأن من له كتاب وليس فيه قادح يكون ذلك أمار على وفاقته، لكن هذا المبنى لا نقول به. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الفهرست هكذا ترجم: علي بن الحكم الكوفي. النجاشي قال علي بن الحكم بن الزبير النخعي، هذا قال علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين إلى آخر ما يذكره. فإذا لابد أن نثبت اتحاد كلا العنوانين. كذلك في بعض التراجم ذكر علي بن الحكم الأنباري، الأنبار و
العراق
سيد
في العراق
اي في العراق
الغرب
لكن وين
الغرب الغرب الصيف
غرب
العراق
اي هي غربية يعني قريبة على حدود الشام او كان من هذا القبيل التفتنا على كل تقدير فالظاهر عند علماء الرجال هو اتحاد هذه العناوين الثلاثة أو على الأقل علي بن الحكم الكوفي متحد مع علي بن الحكم بن الزبير وهذا واضح من خلال اتحاد سند النجاشي إلى كتاب علي بن الحكم وسند الشيخ الطوسي في الفهرس إلى كتاب علي بن الحكم الكوفي هذا الاتحاد في السند مع كون المحدثين يطلقون ويقولون علي بن الحكم ولا يميزون بين الكوفي وبين الزبير وما شابه ذلك هذا كله أمار على اتحاد هذه العناوين فبالتالي يكون علي بن الحكم ثقة بل ومن الأجلاء الراوي الثالث الذي نقف عنده هو موسى بن بكر موسى بن بكر هو موسى بن بكر الواسطي شخصية معروفة لكن وقع الكلام في وفاقة الرجل شيخ النجاشي ترجمه قال روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام له كتاب يرويه جماعة إلى آخره الكشي رحمة الله عليه أيضا ترجمه لكن الملفت للنظر أن كلا من النجاشي والكشي لم ينعتاه بالوقف بخلاف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في رجاله قال أصله كوفي واقفي وصفه بالوقف وعلى هذا الأساس وقع الكلام بينهم في أن فعلا الرجل واقفي أم لا الملفت للنظر أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يأخذ بكلام الشيخ الطوسي في كونه واقفي ويرى أن عدم تعرض النجاشي والكشي لوصف الواقف لا يضر لكن يبرر عدم الإضرار بهذا التعبير وهو أنه لم يطلع على ذلك الشيخ الطوسي ماذا؟ اطلع على ذلك فنأخذ بكلام الشيخ الطوسي البعض الآخر قال هي ليست فقط أن الكشي والنجاشي لم يصفاه بالوقف بل نلاحظ أنه له روايات عن الإمام الذي يأتي بعد من وقف عليه هذه أمارة على أنه ليس في واقع. فإذا كان وقفه على الإمام القادم عليه السلام كيف يروي عن الإمام الرضا عليه السلام وهكذا. فإذا عندهم قرينتان على أن الرجل ليس واقفيا، لكن على كل تقدير يسجل الإشكال على مثل السيد الخوي أنه اعتقد بكونه واقفيا، ومع ذلك في بعض بحوثه الفقهية يصف الرواية بأنها صحيحة. بحسب الاصطلاح ينبغي أن يصفها بأنها موافق، لكن إلى الآن لم يثبت وفاقة الرجل. النزاع في كونه واقفي أو غير واقفي لا يحل مشكلة أن الرجل ثقة أو ليس بثقة. لذا بعض الفقهاء توقفوا في أمثال هذه الرواية، بشكل عام في روايات الواسطة توقفوا، لأن سواء كان واقفيا أم لم يكن واقفيا الرجل لم تثبت وفقط. توثيق خاص وصريح وظاهر للرجل ما عندنا، لا في ترجمة النجاشي له ولا في ترجمة شيخ الطائفة لا، لكن مع ذلك ذهب جمع من علماء الرجال كالسيد بحر العلوم في فوائده والميرزا النوري في خاتمة المستدرك إلى القول بوثاقة الرجل، وحشدوا مجموعة من الأدلة لإثبات وثاقته. بعض هذه الأدلة التفت جيدا في بعض الأحيان، وأشرت إلى ذلك في البحث الرجالي، أن الدليل الذي يقام على الوثاقة ولا يقبله الباحث والفقيه على نحوين. يعني نفرض عندنا دليل أقيم على وثاقة رجل، أنت هذا الدليل لا تقبله، هذا الدليل الذي لا تقبله على نحوين. النحو الأول أن تعتقد بعدم دلالته أصلا على المدعى، بل يدل على شيء آخر. أو هذا الدليل بالأصل ساقط كليا، مثلا من قبيل مثلا لو أقام مثل السيد الخوي على وثاقة شخص أنه وارد في تفسير القم، هذا الرجل وارد اسمه في تفسير القم، وأنت تعتقد بأن هذه المقدمة الموجودة في تفسير القمي التي استند إليها الشيخ الطوسي هذه المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم، أو هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس لعلي بن إبراهيم، أو هذا المقطع في المقدمة حتى لو كانت لعلي بن إبراهيم يدل على شيء آخر لا على ما رامه السيد الطوسي. فمثل هذا النوع من الأدلة لو حشدنا منه العشرات لا أثر له. تعبير السيد الخوي في بعض المباحث يكون من باب ضم الباذنجان إلى الحجر، ضم الباذنجان إلى الحجر لا يولد لك شيئا. التفتنا؟ هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة صنخ أدلة لها نوع دلالة على المدعى، لكن لم تصل إلى حد الوثوق والظهور. فلذا هذا الدليل في حد ذاته لا يكون مقبولا عندي، لكن له نسبة ماذا؟ احتمالية في مؤداه. مثلا لنفترض من هذا القبيل مسألة ترضي المعصوم على راوي. لنفترض أنت تقول الترضي له نوع من الدلالة، لكن هذه الدلالة لم تصل إلى حد الظهور، فلذا لا أستطيع أن أستند إليه، لكن هذا الدليل يبقى له نسبة احتمالية في إثبات مضمونه. هذا الصنف من الأدلة لو تكثرت لأدت إلى الوثوق بمجموعها بمقتضى تجميع القرائن الاحتمالية. ولذا في بحث الرجال فرقت بين هذين النوعين من الأدلة. النوع الأول مهما تكدست أن مفردات هذا الدليل لا أثر له، لأن هذا الدليل يدل على مطلب آخر، ذاك الدليل أصلا ساقط بالكلية، ضميمتهما إلى بعضهما البعض لا ترفع النسبة، ضم الباطل إلى الباطل لا يولد شيئا. بينما النوع الثاني من الأدلة باعتبار له نسبة احتمالية لكن لم تصل إلى حد الوثوق بها، إذا تكدست من هذا النوع مجموعة من الأدلة قد يصل الفقيه إلى مرحلة ماذا؟ يحصل له الوثوق بمضمون المجموع لا بكل واحد من هذه الأدلة. ما نحن فيه هذه الأدلة التي ذكرت من النوع الثاني، سوف نتعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا واقع من الأمور التي وقع فيها السيد الخوي رحمة الله عليه. أنا أشوف 10 أدلة من هذا القبيل، يقول ما دام هذا لا يدل وذاك لا يدل، ضميمة ما لا يدل إلى بعضه البعض لا يؤثر. لا، إذا كان من النوع الأول كلامه صحيح، أما إذا كان من النوع الثاني لا نوافق على ذلك.